الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الخامس، باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة. عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير بأرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء. فبلغ ذلك أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء. فبلغ ذلك معاوية فرجع، فإذا الشيخ عمرو بن عبسة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة. معلوم أن هذه الأبواب هي حول عقد الذمة والأمان وإلى آخره، وهذه مسألة من مسائل هذا الباب وهذا الكتاب، وهي أنه حينما يكون بين المسلمين وبين عدوهم صلح إلى مدة سنة سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر إلى آخره، وسوف يأتي بيان المدة. فإذا قاربت المدة أن تنتهي، فهل للمسلمين أن يباغتوا عدوهم حالما تنتهي المدة بغتة، أو لابد أن ينذرهم ويشعرهم وينبذ إليهم؟ هذه مسألة هذا الباب. فقال: باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة، بمعنى أنه يريد أن يباغتهم ويغزوهم من غير أن يبشرهم بانتهاء المدة. طبعا لن يغزوهم إلا بعد انتهائها، لكن هل يشعرهم أنه يريد أن يغزوهم بعد انتهاء المدة أو يباغتهم؟ هذه هي المسألة التي عقد المصنف لها هذا الباب. فقال عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير بأرض الروم، طبعا غازيا، وكان بينه وبينهم أمد، يعني كانوا مصطلحين على وضع الحرب مدة معينة قد تكون أشهر وقد سنوات. فأراد أن يدنو منهم، يعني يقترب حتى يباغتهم، إذا انتهت المدة يهجم عليهم. فإذا انقضى الأمد غزاهم، إذا انتهت المدة أن يباغتهم فيغزوهم. فإذا شيخ على دابة من المسلمين، طبعا من المسلمين والصحابة، يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. يعني ينبه معاوية وهو قائد الجيش، ينبهه أنه ليس لنا ذلك، ليس للمسلمين أن يباغتوا عدوهم، لا، وإنما لابد أن يشعرهم. فقال: الله أكبر. طبعا الله أكبر غالبا يقولها المسلمون عند التعجب، عند التعجب عند ظهور ما يستدعي التنبيه. فوفاء لا غدر، يعني كان يقول يا معاوية علينا نحن المسلمين الوفاء، لأن المباغتة بعد انتهاء المدة من غير شيء العدوي كان فيها نوع غدر، وإن لم يكن غدرا لكنه مهما كان يبقى أن من أدب المسلمين ومن أحكامه أنهم يشعروا عدوهم إذا انتهت المدة، أن يقال لهم إذا انتهت سوف نغزوكم، وبمعنى أننا غير مستعدين لتجديد المدة أو تجديد مدة الصلح أو الهدنة. فقال الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء. فبمعنى أنه إذا انتهت المدة فإذا أراد أن يجدد العقد ويمدد المدة فيقول لا يحلها ولا يشدها إلا ينقضي مدها، بمعنى عند النهاية يجدد إذا أراد أن يجدد. وإذا أراد أن يغزو وأن المصلحة أن لا تجدد المدة ولا يجدد الصلح فلينبذ إليهم عهدها، بمعنى طبعا النبذ أصله الطرح الإلقاء، بمعنى يقول انتهينا، ويشعرهم بأننا المدة انتهت وأننا سوف نغزوكم أو نحو ذلك. وهذا يشكل من 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 الوفاء، ليس المقصود هو الغدر. وإن كان الحرب خدعة، تكون الحرب خدعة أو خدعة أيضا أو خدعة بالخاء المثلثة، هذا أثناء الحرب، لكن حينما يكون كعقد أو ذمة أو عهد لا، لابد الوفاء به، ولا يغدر المسلمون ولا يخونون، أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء، بمعنى يشعرهم أننا ليس لنا رغبة في تجديد الهدنة. فبلغ ذلك معاوية فرجع، طبعا يعني رضي بأحكام الشرع، وحينما بلغه وقيل له إن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم رضي الله عنه وارضاه. فإذا الشيخ عمرو ابن عبسة أو عبسة، عبسة وعبسة، وهو صحابي رضي الله عنه. فإذا هذا الحديث شاهد ودليل واضح لما ترجم له المصنف، وهو أنه إذا كان بين المسلمين وبين عدوهم عهد أو مدة مؤقتة، وإذا قال بأنه ليس له أن يباغتهم بعد انتهاء مباشرة، وإنما يشعرهم بأننا ليس لنا رغبة في تجديد المدة أو تجديد الهدنة. ولهذا قال: فهو ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة، يسير بغتة، ليس له أن يسير إليهم بغتة. نعم.
الباب السادس: باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك، أو في لفظ قضيت بحكم الله عز وجل. متفق عليه.
قال: باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين، بمعنى أنه حينما يحصل أن يحاصر المسلمون بلدا أو قوما أو جماعة أو فئة وطبعا يستسلمون، ولا شك أن المسلمين سوف يحكمون عليهم بحكم، يحكمون عليهم بحكم الله. فقد تكون مفاوضات بينهم، فأحيانا يطلبون يقول لا نريد أن يحكم عليها فلان منكم، قد يرون إما أنهم يرون أنه أعدل وأعقل، أو أنه أكثر حكمة وأكثر عناة، أو أنه أكثر علما، أو أنه يعني قد يؤملون أن يكون فيه يميل نحوهم أو نحو ذلك، قد يكون من جماعتهم أو من قبيلتهم، أو بينه وبينهم كان معروف أو نحو ذلك، أو بينهم يعني صلات. فعلى كل حال المسألة، الباب معقود لهذه المسألة، وهو إذا حاصر المسلمون فئة أو أهل بلد أو نحو ذلك وصاروا مفاوضات وقالوا لا نحن نرضى بحكم فلان، كما قلنا قد يكون كبير من الصحابة أو كبير من المسلمين أو كبير من القيادات الإسلامية ونحو ذلك، أو من الوجهاء وجهاء المسلمين، يقول فلان نعرفه بعقله والذي يحكم علينا فيه نقبله أو نحو ذلك. هذا معنى باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خان بنو قريظة وهم اليهود في المدينة حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليقاتلهم، فقالوا لا استسلموا، فأن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو سيد الأوس. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا نريد أن يحكم فينا سعد، لأنه هو كما قال هو سيد الخزرج، هو سيد الخزرج، فقال نريد أن هو الذي يحكم علينا بما يراه، طبعا حكم إسلامي. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه يعني قبل رغبتهم، قبل رغبتهم وأرسل سعد ليحكم. فأرسل رسول الله، كانهم يرون أنه قد يكون سعد أرأف بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظنوا لأنه طبعا منهم من المدينة وخزرجي وهم وإن كان يهود لكن طبعا هم عرب طبعا، فظنوا يعني أو رأوا أو أملوا أن يكون له حكم قد يكون أخف مما يظنونه أن لو كان الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، كان مريضا، سعد كان مريض رضي الله عنه. فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو خيركم. طبعا هذا نوع من التكريم، وهل الخطاب للخزرج أو لكل الموجودين من المهاجرين والأنصار؟ قوم، هل الخطاب لقومه خاصة خزرج أو للمجموع الموجود من المهاجرين والأنصار الموجودين في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوموا إلى سيدكم. وهذا في دليل أيضا أنه لا مانع من القيام احتراما لمن يستحق ذلك وتكريما له، ولا سيما أيضا إذا كان الظرف يستدعي، إذا كان الظرف يستدعي، خاصة مثلا هنا هيبة وحكم ومحاكمة ونحو ذلك، فالظروف تستدعي فينا أن يعطى هذا الرجل مكانته ومقامه حتى يكون له هيبة، وحتى أيضا يكون لحكمه قبول، لأنه يعرف الجميع منزلته في 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 في, في سواء في المناسبة أو في القوم. قوموا لسيدكم أو خيركم. فقعد يعني سعد رضي الله عنه، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمك، يعني أنهم طلبوا أنك أنت الذي تحكم عليهم، لأن طبعا هم ظالمون وخانوا العهد طبعا ولا بد أن نحكم عليهم. فقال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم. يعني الكبار والذين يقاتلون والبالغون يقتلون وتسبى ذراريهم، الأطفال والنساء يكونوا سبي المسلمين. ما توقعوا أن يكون هذا الحكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بما حكم به الملك، يعني ما حكم به الله، وفي لفظ قضيت بحكم الله عز وجل، وفي رواية أخرى لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني سبع سماوات، أرقعة رقيع، سميت الرقيع لأنها مرقعة مرصعة بالنجوم، السماء سميت كذلك لأنها مرصعة بالنجوم. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. إذن هذا هو حكم سعد فيهم، و طبعا نفذه النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قتله جميعا، قتل كل المقاتلة، الرجال الكبار البالغين قتلهم جميعا، وسبيت فعلا النساء والذرار، الأطفال والنساء. فهذا شاهد لما ترجم له المصنف من أنه إذا نزلوا على حكمه الرجل فإنه طبعا يأخذ بحكمه، وغالب الحكم الحكم حكم إسلامي، حكم شرعي، لا حكم بحكم يعني على غير قواعد الشرع. وقيل أنهم كانوا 700، كانوا 700، وقيل 800، وقيل 900، وقيل 400، قد يكون اختلاف الرقم باعتبار مجموع الرجال والنساء والأطفال، أو ويكون البالغين فقط 400 أو نحو ذلك. نعم.
الباب السابع، باب أخذ الجزية وعقد الذمة. عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. رواه الشافعي، وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب. وعن المغيرة بن شعبة أنه رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: كلمة واحدة. قال: كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله. قالوا: إلها واحدا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن الذكر إلى قوله: إن هذا إلا اختلاق. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن.
قال: باب أخذ الجزية وعقد الذمة. إذا هذا الباب معقود لمسألتين: مسألة الجزية ومسألة عقد الذمة. الجزية من الجزاء أو المجازاة أو الجزء، الجزء من هذا وهذا، وهي مبلغ يفرض على من جرى عليهم عقد الذمة سنويا، مبلغ سنوي يدفعونه للإمام أو لبيت المال، وهو يفرضه الإمام على حسب ما ما يرى، ولكن طبعا لا يكون ثقيلا ولا يكون مثقلا، يعني بعضهم قال يصل إلى العشر أو نصف العشر أو أقل أو أكثر على حسب، ويختلف من الفقر والغنى وإلى آخره، ولعله يأتي بيان لمقدار الجزية أو كلام في مقدار الجزية، فهي من الجزاء. وعقد الذمة وهو العقد الذي يجري بين المسلمين وبين من حاربهم حتى يكون هناك صلح، بحيث يكون يدخل تحت ذمة المسلمين ويكون لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين، ويدفع هذه الجزية على ما سوف يأتي بيانه. إذن هذا الباب معقود لهاتين المسألتين. قال عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوسي حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوسي هجر، رواه أحمد والبخاري. طبعا الأصل في الجزية أنها على أهل الكتاب، لأن الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الكتاب حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الأصل في الجزية أنها على أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى. قاتلوا الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله، ولا يدينون الحق من الذين في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالأصل في الجزية أنها على أهل الكتاب. هل الجزية على كل أحد؟ الآية نص في الكتاب، لكن السنة بعض العلماء يقول هي على الجميع، على كل الكفار، سواء كان الكتاب أو غيرهم، مجوس أو غير مجوس، أو كل الكفار تأخذ من الجزية. وبعضهم يقول لأن على الكتاب ومن وعلى المجوس، وبعضهم قال على العرب دون العجم، وسوف يأتي إشارة إلى هذا. طبعا العرب يعني الكفار، الكفار من العرب. عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس. المجوس هم الفرس، طبعا هم الذين على الديانة المجوسية. من كان على الديانة المجوسية هم عباد النار، المجوس هم عباد النار. طب في المجوس في الصابية، في اليهود، في الوثنيين. العرب وثنيون، العرب وثنيون، والفرس مجوس، الروم أهل الكتاب، وجلهم نصارى. وما عداه يعني هي تقريبا الديانات في التوزيع الإسلامي مسلم ويهودي أو كتابي، يعني يهودي ونصراني ومجوسي ووثني، تقريبا هذه هي، سواء كانوا ملاحدة أو غيره. من عدا المجوس والمسلمين وأهل الكتاب فهو وثني، من عدا والصابية أيضا كذلك، أيضا هذا هؤلاء أيضا ديانة مستقلة، إنهم كانوا أهل الكتاب. فالمجوس هم عباد النار، قيل إنهم لهم كتاب أو شبهة كتاب كما سوف يأتي. أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هجر هي منطقة البحرين، أو تقريبا منطقة الخليج، ما بين بين البصرة والبحرين، كل منطقة هي تسمى هجر، وكانت تابعة للحكم الفارسي، كانت تابعة للمجوس الحكم الفارسي، فكانوا يدينون بديانة المجوس وإن كانوا عربا. وكذلك طبعا العرب الشماليين قسمان، القسم الشرقي من جزيرة العرب هؤلاء المناذرة، وهؤلاء يتبعون الفرس، والقسم الغربي الشمال الغربي غساسنة، وهم يتبعون الروم، فكانوا نصارى. وسيأتي معنا كلام على أكيدر دومة الجنة، فهو غساني نصراني سوف يأتي في حديث الباب. والمناذرة جهة العراق، العراق وجنوب العراق، كانوا العرب الذين يلون العراق هؤلاء مناذرة، وهم يتبعون الفرس. وكذلك أيضا هجر أو البحرين، تسمى البحرين وتسمى هجر، كل منطقة تسمى هجر وتسمى البحرين، كل المجموع، كل الخليج كان يسمى البحرين ويسمى هجر ما عدا عمان. طبعا ساحل عمان لا ليس داخل باسم البحرين، اسمه قديم، اسم عمان قديم. والبحرين هو يعني تقريبا يمكن نقسم الى منطقة هجر او البحرين ومنطقة عمان، هذا منطقة الخليج او منطقة البحر العرب وبحر الخليج. فهذه هجر، مجوس هجر. فكان طبعا عمر لا يعني لم يأخذها، لأنه يظن أنها يعني مقصورة على أهل الكتاب، حتى قال له عبد الرحمن العوف روى له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها من مجوس هجر. وفي رواية أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. طبعا المجوس هنا حينما فتحوا بلاد فارس، الكلام هذا حين عمر فتح بلاد فارس ودخل المجوس في أو دخلت ديار المجوس في تحت حكم المسلمين. تعرفون أن المسلمين حينما يفتحون البلدان لا يجبرون أهلها على الإسلام، إنما تكون الأرض للمسلمين، أما من أراد أن يدخل في الإسلام فليدخل، وما يرد أن لا يدخل يكون تحت حكم المسلمين ولكنه على دينه. فالذين لم يدخلوا من الفرس في الإسلام يصبحوا مجوس. ومن هنا كان عمر هل يأخذ عليه ولا يأخذ، كأنه يعني لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني مجوس الفرس. فقال له عبد الرحمن العوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا لفظ آخر، الأول في البخاري، الأول اللي حينما قال أخذها من مجوس هجر حديث صحيح، هذا رواه الشافعي رضي الله عنه رحمه الله، وإن كان فيه ضعف لكنه العمل عليه عند أهل العلم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال الشيخ المجد وهو دليل على أنهم ليسوا من الكتاب، بمعنى أنهم طبعا هي القضية أنه هم هل لهم كتاب، يعني هل لهم دين سماوي. فمن هنا قال الشيخ دليل على أنهم ليسوا من الكتاب، يعني ليسوا أهل كتاب، وإنما كانوا وثنيين، وإنما هذا حكم استثنائي لهم. وقيل إن لهم كان كتاب أو شبهة كتاب أو كتاب ونسخ أو نسوه أو ضيعوه أو نحو ذلك، لكن قوله سنوا بهم سنة الكتاب قال الشيخ دليل على أنهم ليسوا من الكتاب، بمعنى بمفهوم مخالفة، ما دام قال سنوا بهم سنة الكتاب دل على أنهم ليسوا الكتاب، وإلا ما كان يحتاج أن يقول سنوا بهم الكتاب لو كانوا من الكتاب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. طبعا هذا كان في حرب الفرس، أيام عمر كان المغيرة أحد قوة الحرب، فكان يعني من جملة مفاوضاتهم وحديثهم أنه قال لعامل كسرى، عامل كسرى اللي هو الوالي خليفة على العراق أو على الجهات التي كان المغيرة متولي أمرها، قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، بما تدخل الإسلام أو تؤدوا الجزية. الشاهد هو أنهم فرس مجوس، ومع هذا قال تؤدوا الجزية، بما يدل على أن المجوس يؤدون الجزية ليسوا وثنيين أو ليس حكمهم حكم الوثنيين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال كلمة واحدة أبو طالب وكلمة واحدة. قال كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله. قالوا إلها واحدة ما سمعنا بهذا إلى آخره. إذن هذا الحديث طبعا كان مكيا يعني قبل الهجرة وقبل تنزل الأحكام مما يدل أولا على معرفة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا سيقول له حال أهل الإسلام وكيف سوف ينتشر الإسلام وسوف يتسع، مع أنه يقول في حال ضعف. يعني أبو طالب توفي مبكر جدا، يعني توفي في قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني بعد البعثة بسبع سنوات تقريبا، ففي السنة السابعة من البعثة، يعني ولا زال المسلمون ضعافا جدا ومستضعفين. وطبعا مرض مرضه الذي مات فيه، فجاءوا يزورونه هو طبعا اسمه سيد قريش أبو طالب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما توفي النبي يعني أذاه قريش كثير لأنه كان يحميه لوجهته ومقامه. فلما زاروه في مرضه وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فشكوه إلى أبي طالب، قالوا أنه فرق جماعتنا وأنه كذا وكذا وأنه وأبو طالب لا شك أنه له يعني دالة على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، لعله يؤثر فيه ولعله يعني يهدئ من أمره ولعله يكف عن هذه الدعوة. وهذه ورثة أنه قال والله لو وضعوا الشمال الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو كما جاء أو كما ورد. وحتى أنه تأثر يعني ظن أن أبا طالب سوف يتخلى عن نصرته، لما رأى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال لن كما قال في يعني نونية مشهورة والله لن يصلوا لك وجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، والتزم بحماية النبي صلى الله عليه وسلم. وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ كان يريد ينظر هل ممكن فيه يكون مقاربة أو ممكن يعني التوسط في الأمر. قال أريد من كلمة واحدة تدين لهم بها العرب، بمعنى يكون هم السادة ويكون هم عجلة القوم ويكون الأمر أمرهم، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. هذا هو الشاهد، وتؤدي يعني أن الرسول يتكلم في حال ضعفه في ذلك الأيام ويقول إنه أن الجزية سوف تضرب على العجم. يعني هذا يعني يا مشايخ حينما تنظر في حال العرب قبل البعثة جاهلية كانوا قبائل وكانوا لا يؤبه لهم ليس لهم في التاريخ ذكر ابدا، لا عندهم حضاره ولا عندهم ملوك ولا عندهم ابدا ولا دوله، ولا كانوا قبائل رحل او مدن صغيره اشبه بقرى، مكه شرفها الله ويثرب مدينه وحي اليمامه يعني ما في، واليمن له حضارته لكنه كان تابع احيانا يكون تابع الفرس واحيانا يكون تابع الحبشه،
أما وسط الجزيرة والشمال كما أقول تبع الغساسنة تبع الروم والمناطق تبع ليس لهم أي ذكر، بل يقتلوا بعضهم بعضا ويحاربوا بعضهم بعضا ويعيشون عيشة فعلا كما يقال تماما على هامش الحياة، ليس لهم أي. لكن كيف أن الله اختارهم؟ هذا عجيب، يعني ما اختار أن يكون الدين الخاتم، ما اختار أن يكون في العراق أو في الشام أو في بلاد الحضارات، تعرفوا الشام والهند والصين والروم حضارات وعلى أنهار وعلى يعني حضارات عريقة ببناياتها وبملوكها وبيعني غناها وباجتماعها ومدن بلاد وحتى بعلومها ومعارفها بلاد، يعني ما بينما العرب يعني لا يقرؤون ولا يكتبون إلا قلائل يكتبون أميون، ومع هذا اختارهم الله، اختارهم لأنهم بالفعل يعني مثل ما نسميه في 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 اللغة المعاصرة مادة خام، عقولهم نظيفة، عندهم ذكاء خارق، عندهم فهم وعندهم معرفة، لكن ليسوا لا على دين إلا وثنية أو بقايا من الكتاب، لكن ما أثروا فيهم، ولا يوجد يهود ونصارى في الجزيرة سواء في جنوبها أو في يثرب أو في نجران وفي وكوشيما، لكن ما أثروا فيهم، يعني ما أثروا فيهم ولا فكروا أن يتنصر العرب. العرب عنده حقيقة عندهم استقلال وعندهم يعني العزة وعندهم ما يخضع لأحد، وبلادهم أيضا شبه محصنة، رمالهم هذه لا يصل إلى أحد، فاختار الله هذا المكان واختار هؤلاء القوم ليكون الإسلام لتتنزل فيهم الرسالة الخاتمة ويبعث فيهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بالفعل يعني خام من صح التعبير. وأيضا المعجزة هي القرآن كتاب، بينما معجزة الأنبياء الآخرين لا مادية، التوراة ليست معجزة، ما جعله الله معجزا وما تكفل بحفظه، وإلا كتاب مقدس ولا شك، والإنجيل، لكن ما التزم الله، إنما قال بما استحفظوا من كتاب الله، يعني وكل إليه حفظه وما حفظه، بينما القرآن قال إنا نحن نزك وإنا له لحفظه، فالله حفظه. ولهذا الآن 1400 سنة والقرآن موجود، مع الرغم التشويش والتشويش منذ تنزل إلى اليوم، ويحاول الناس يشوشون عليه سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو ملاحدة أو مستشرقين، ومع هذا القرآن محفوظ. وطرق حفظ عجيبة، كل زمن لو حفظه، الآن حفظه في الأدوات وفي التسجيلات وفي بشكل عجيب. المقصود أن 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 الله اختار العرب وجعل معجزتهم هذا الكتاب المحفوظ وبلغة العرب، لغة العرب متميزة جدا. فاختارهم لأنهم في هذا المكان النائي وهذا المكان القفر الذي ليس فيه أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم تصور أن العجم سوف يدينون للعرب، لا يتصور أنهم كانوا الفرس والروم بحضاراتهم وبملوكهم والقياصرة والأكاسرة، من يخدعهم ومن يغلبهم، والمقوقص في بصر والنجاشي في الحبشة، من يخدع هؤلاء؟ ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الضعف يقول هذا الكلام، بمعنى أن الله سوف يتم نوره كما قال في غزوة الخندق وقال في كل مقامات الضعف، حتى قال وهو في الهجرة وهو هارب مع أبي بكر، وكان الذي لحقهم دحية الكلبي أو سراقة سراقة المالك، قال له كيف وقد لبست سوارين من سوار كسرى؟ يقوله وهو هارب ومختفئ عن قريش، كيف وقد لبست سوارين من سوار كسرى؟ ولا والتعبير النبوي عجيب. طبعا فعلا لما 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 فتح عمر بلاد فارس وجاء له بكنوز كسرى، فعلا دحية لبس سراقة لبس السوارين، طبعا لبسها لكنه ما ملكها، يعني غنيمة تقسم، لكن التعبير النبوي وقد لبست ما قد ملكته، كيف وقد لبست سوارين من سوار كسرى؟ قالها في الهجرة وهو هارب عليه الصلاة والسلام، مختفي معه أبو بكر رضي الله عنه. المقصود أن يعني هنا قال وهو في ضعفه وحال مرض عمه أبي طالب، قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب، تخضع ويكون هم سادة العرب قريش، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. هذا الشاهد، ما كان يفكر، بل ممكن يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام. تصور يعني قبل أن تفتح بلاد فارس 50 سنة، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. العجم المراد به غير العرب، وليس المراد الفرس فقط، وإن كان في مصطلح العرب هنا العجم غالبا خاصة في أظن يمكن في مكة أو في هذا، قالوا العجم يعني الفرس، لكن لا، العجم في اللغة العربية مقابل العرب، سواء كانوا فرس أو روم أو كانوا من الفارقة أو كانوا الصينيين أو الهنود، كل سمع عجم. ويطلق خاص على الفرس، وتؤدي إليهم بها العجم. هنا المراد بالعجم من عدا العرب الجزية، هذا هو الشاهد. واستدل بعضهم على أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية، بعضهم استدل بهذا اللفظ بأن العرب لا تؤخذ منهم الجزية، لأنه قال تؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال أبو طالب كلمة واحدة، قال كلمة واحدة أقول لا إله إلا الله. طبعا هذا هو محل النزاع، فلهذا قالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في المجلس الآخر كما في أول سورة الصاد. قال فنزل القرآن بسم الله الرحيم صاد وقرآن ذك بين ذك فروف عزة وشرع إلى أن قال إلى قوله إن هذا الاختلاق. فالشاهد وقوله وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.